اليوم، ونرحب في هذه اللحظات أيضا مستمعينا الكرام بضيفنا في الاستوديو كالعادة، كل متعودنا يعني، مع الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ سمير معنا مرة أخرى في صباح النور.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم والسادة المستمعين،
حياكم الله. الله يسلمك يا شيخ. شيخ، يعني نحن في بداية الحلقة تحدثنا عن معنى البصير لغويا، فالآن شيخ يعني نتمنى أن تشرح لنا بشكل بسيط إن شاء الله بداية معنى البصير بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اسم الله تبارك وتعالى البصير يختلف طبعا اختلافا كليا عن البصر بالنسبة للمخلوق.
نعم.
إذ أن كما يعني تكلمنا سابقا، نقول إن البصر عند المخلوق يعتمد على آلة، هذه الآلة ليست ذاتية، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الآلة للإنسان وهي العين.
صحيح.
أما الله تبارك وتعالى فلا يجوز لأحد أن يكيف كيف يكون بصره سبحانه وتعالى، فعلينا أن نؤمن بأن الله عز وجل بصير كما حدث عن نفسه سبحانه، وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه بصير، لكن ليس بكيفية نعلمها، وإنما بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى.
إذن نحن نسلم بداية بهذا،
لابد أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله سميع بصير، وأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في كثير من الأسماء أو الصفات التي من الإمكان أن تشترك أو يشترك فيها العبد مع الرب.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. إلا أن حينما ندقق النظر نجد أن الله تبارك وتعالى بصره ليس محدودا.
نعم.
وأن الإنسان بصره محدود، ونرى أيضا أن الإنسان لا يرى إلا ما أمامه. يعني إذا رأيت صورة أو رجلا أو أي شيء أمامك، لا تستطيع أن ترى بعينك ما خلف هذه الإيه؟ ما خلف هذه الصورة.
صحيح.
وما هذه الاختراعات كلها من الأشعة السينية والرادار إلا أنهم يريدون أن يأخذوا بعض الرؤية التي لا يستطيعون أن يروا بها في بعينهم، ولكن الله تبارك وتعالى يبصر الأشياء من باطنها كما يبصرها من ظاهرها سبحانه وتعالى، فلا يخفى على بصره شيء. ولذلك يتكلم العلماء ويقولون أنه يبصر مشي النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله تبارك وتعالى ليس عنده بصر قوي وبصر أقوى أبدا، وليس عنده في النور يبصر أكثر من الظلمة. هذه الأشياء والألوان والأضواء وهذه إنما خلقها الله تبارك وتعالى للإنسان، لأن الإنسان مخلوق ضعيف. أما الله تبارك وتعالى فالضوء والظلمة وكل شيء عنده إيه؟ عنده سواء، يرى في الظلمة كما يرى في الإيه؟ في الضوء، لأن الضوء والظلمة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل.
نعم.
من أجل ذلك نحن نتكلم بهذا ليه؟ قال لدقة الفهم، حينما نقول يا بصير يبقى حينما تكون مستخفي عن الناس جميعا، وأنت يعني في حجرة نومك ولا
تبند.
تريد وتبند الإيه وتبند الأبواب.
نعم.
ويعني لا تريد أحدا أن يراك.
نعم.
ولذلك قال أستاذ لبعض الأولاد حينما يريد أن يعلمهم مراقبة الله تبارك وتعالى، فأعطى كل واحد منهم تفاح وقال لكل واحد منهم كلها حيث لا يراك أحد، فذهب الأولاد جميعا وبندوا عليهم أبواب حجراتهم، وأخذ كل واحد منهم يأكلها إلا واحد فقط، وهو الشافعي رحمه الله، لما جاء وأراد أن يأكل فنظر فوجد أن الله يراه في الغرفة، ثم ذهب في الصحراء وجد أن الله يراه، فجاء في اليوم الثاني للأستاذ ولم يأكل التفاحة، فقال له لماذا؟ قال لأن الله يراني في كل مكان فلا أستطيع، فليس هناك مكان يوجد ولا
يعني مثل اللي يقول شيخ إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان
في
لا يراه،
في مكان لا يراه، والملك ملكه سبحانه فلا يستطيع أحد. ولذلك هنا يعني بعد ذلك سنرى، بس بعد ما نبين البصر على ما يوفقنا الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الله تبارك وتعالى يعني لا يحجبه ظهر عن بطن ولا بطن عن ظهر، وكذلك انما البطن مثل الظهر والظهر مثل بخلاف الايه؟ بخلاف الانسان. على ذلك يحدث هذا في الرجل الذي يموت، أو المرأة التي تموت، يعني نسأل الله جميعا أن نموت على الإسلام والإيمان، وأن يختم الله لنا جميعا بالصالحات من الأعمال.
آمين يا رب العالمين.
حينما يموت الإنسان وأهله بجواره، الله تبارك هم ينظرون إليه، ينظرون إلى جسده فيجدونه موجودا، وينظرون هو يتكلم بحاجات بسيطة أو يتأوه من سكرات الموت، لكن لا يرون أكثر مما يشاهدون. ولذلك الله تبارك وتعالى يخاطب بني آدم في هذا ويقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا فرق عجيب جدا جدا بين بصر الله تبارك وتعالى وبين بصر المخلوق.
مرة ثانية شيخ
ثاني
تتضح الصورة.
حينما يكون الإنسان يعني في سكرات موته،
نعم،
والناس جلوس حوله أقرباؤه، فهم يرون جسده ويرون أنه يتألم من ألم الموت، ولكن لا ينظرون ما وراء هذا الموت، ولا ينظرون من يجلس أمامه ليأخذ روحه، ولا ينظرون إلى العملية التي تأخذ الروح من الرجل إلى يعني إلى أعلى الجزع، إلى الصدر، إلى الحلقوم، وثم ينزعونها منها، وبعدين الملك الموت ينزع هذه، ثم لا الملائكة لا تجعل الروح في يده كثيرا، وإنما تأخذها منه. هذا الأمر كله غيبي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن ينكره، ذلك لأن الذي ينكره نقول له امنع الموت. هل تستطيع أن تمنع الموت؟ ولذلك نقول إن الحق تحدى بذلك، ويعني يريد أن يعلم العبد مقامه في مثل هذه الأحوال. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. حينما نتكلم عن قرب الله تبارك وتعالى، صحيح أنه بصر وزيادة، يعني القرب بصر وزيادة، لأن البصر رؤية، صفة من الله تبارك وتعالى، رؤية، والرؤية يحدث لها قرب علمي من الله تبارك وتعالى، وقرب إرادة، وقرب إيه؟ وقرب قدرة، لأنه لا يستطيع أحد من الملائكة أن يعمل إلا بإذن الله،
صحيح،
ولا يستطيع أحد أن يعمل إلا إيه؟ إلا بما خططه الله تبارك وتعالى، أو يعني بما أراده الله، بلاش خططه، بما أراده الله. إذن يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذن على العبد أن يعرف أن بصره قاصر، وأن الله تبارك وتعالى يراه حيث لا يتخيل أن يراه. والقرآن قد ضرب لنا أمثلة كثيرة على ذلك، وإلا لو لم يرى الله يونس عليه السلام في بطن الحوت
في ثلاث ظلمات،
في ثلاث ظلمات، أكان نجاه وسمعه؟ صحيح، ولكن أيضا يراه في الإيه؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل يونس يعني الحوت يرميه على رحمة به، لأنه كان مسبحا. الحاصل أيضا أن صور يرى الإنسان يرى صور الأشياء، فإذا وجدها جميلة يقول يا سلام دي ما أجملها وما أحسنها، ولكن ما يدري وراء هذا الجمال من قبح. في واحد جميل جدا شكله حلو قوي، لكن أخلاقه والعياذ بالله ينفر منها الجان، مش ينفر منها الإنس بس، ينفر منها الجان. ولكن الله لا يرى الجمال على ما هو عليه من الخلقة، وإنما يرى الجمال وما بعده من الخلق، حتى أنه يرى نفوس الناس كيف هي.
سبحانه.
ولذلك لا بد أن نفهم أن الإنسان حينما ينظر إلى الظاهر، والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الظاهر فقط، وإنما ينظر إلى الظاهر والباطن.
نعم.
ولذلك إن الله ظواهر الأشياء، ظواهر الأشياء تؤثر علينا نحن حينما نراها.
صحيح.
فمثلا معلش أنا أضرب مثل، يعني
جميل شيخ،
حينما يرى الناس في مصلحة من المصالح مثلا امرأة جميلة حلو،
نعم،
وبعدين عاوزة يعني تطلع رخصة، عايزة تطلع مش عارف ايه، عايزة ده، فترى كثيرا من الناس يتهافت أن يخدمها.
صحيح.
ليه؟ قال لجمال ظاهرها. وحين ليه؟ حتى يحظى بقرب من ابتسامة أو من نظرة أو من كلمة أو من غير ذلك، مش كده ولا إيه؟ ولكن الله ولكن إذا رأوها من الإمكان أن إذا رأوها على حقيقتها ينفر أي إنسان منها. شوف سبحان الله، جعل الله حجابا وفاصلا بين الظاهر وبين الباطن للإنسان، حتى لا يفضح الأخ أخاه، وحتى لا يفضح الإنسان ولكن الله حينما ينظر لا ينظر إلى هذا، بل يعلمنا أن النظرة تكون إلى القلب ولكن لا تكون إلى الإيه. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
نعم.
إنه يضع لنا يعني كيفية تقييم الأشخاص، لا تنظر إلى شكله ولا تنظر إلى جسده، ولكن انظر إلى قلبه، فهو المحرك الأساسي لجمال الخلق.
هذا هو المقياس.
نعم. وهذا هو المقياس.
نعم.
ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول كذلك أيضا، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي يقول ذلك. والعجب أن الآن في معامل أوروبا وأمريكا لما يعني أرادوا أن يعرفوا هل هناك فرق بين البيض والسود والحمر والهندي وغير، يعني هذه الأجناس كلها المختلفة الألوان المختلفة الألسنة، هل في المخ شيء الأبيض يتميز عن الأسود فيه، أو يتميز الأحمر عن ال؟ قال لك لا يوجد فرق بين عقل الإنسان إلا في 5% بس. الله، يعني الناس كلهم سواسية؟ قال لك الناس ده تجربة معملية في هذا القرن الذي نعيش فيه. قد حدثني بروفيسور في الطب وأخبرني بذلك، قلت سبحان الله، إذا كان هذا في تجارب في معامل التجريبية في أوروبا وفي أمريكا في القرن 21، فقد قال به محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال فرق لعرب على عجم إلا بالتقوى. والناس سواسية كأسنان المشت. إذن حينما ننظر نحن المسلمين إلى حتى نبصر، فإن الله تبارك وتعالى يضع لنا قانون الإبصار، وهو أن ننظر إلى القلب. صحيح أنك لا تستطيع أن تنظر إلى القلب وتعرف السرائر، ولكن الأثر يدل على ما في الداخل.
نعم.
كذلك لما نرى أن الله تبارك وتعالى من الإمكان أن يعني بصر الإنسان والفرق، أن العين من الإمكان أن تعطب، يجي لها والعياذ بالله مرض، نسأل الله العافية،
ضعف. نعم.
أو مثلا يعني يعمى.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى بصره لا يصيبه ذلك أبدا.
نعم.
كذلك الله تبارك وتعالى يعني الإنسان حينما ينظر ويقتصر نظره على المكان الذي هو فيه، وعلى الزمان الذي هو فيه.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى لا يقتصر نظره على إيه؟ بصره على الزمان ولا على المكان، وإنما بصر الله تبارك وتعالى منذ أن خلق البشرية إلى أن تقوم الساعة، يعني حتى وانت ميت. حتى وانت ميت، سبحان الله.
نعم.
يعني قبل أي، وإذ أخذ الله من بني آدم ظهورهم ذريته أشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم، قالوا إيه؟ بلى شهدنا. الله، معنى ذلك أن الله يرى الذرة في ظهور آبائها قبل أن تخلق. نعم يراه. طب وبعد أن تموت؟ قال وبعد أن تموت يرى الله تبارك وتعالى أرواحها في البرزخ، ويرى أجسادها التي تحولت إلى تراب، لأن الله سيأمر إسرافيل بالنفخة الثانية، فيحدث كل روح تذهب إلى إيه؟ تذهب إلى 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 جسدها. إذن الله تبارك وتعالى لا يقتصر بصره على مكان ما أو على زمان ما.
صحيح.
وإنما قبل أن تولد وقبل أن 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 أولد، حتى بعد الموت، حتى عند البعث، فإنك أمام الله تبارك وتعالى لا يخفى موقف عن موقف ولا مرحلة عن مرحلة. ممكن واحد يجي يقول لك خلاص بقى أنا هموت وارتاح. لمن الذي قال أين تذهب من بصر الله حينما تموت؟ ما هو الله شايفك أيضا، والموت مرحلة من مراحل الحياة الحقيقية. إذن لابد أن نفهم فلسفة النظر عند الله تبارك وتعالى كيف ينظر إلينا.
نعم.
وعلى ذلك يحدث مراقبة من العبد حينما تنمو نظر الله إليه. لما يأتي جبريل عليه السلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أولا أعبد الله كأنك تراه، يعني ده حث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني أن مقام الإحسان لابد أن ينظر
اجتهاد
يجتهد. لكن العجز بتاع هذه، يعني الجملة الثانية، لا ده تقرير، ده إخبار بإيه؟ إخبار بأن الله تبارك وتعالى يراك. إذا أنت لم ترى الله تبارك وتعالى في أعمالك لغفلة منك، فإن الله تبارك وتعالى يراك، وهذا الأمر يعني إيه؟ يعني إخبار من سيدنا جبريل. ولذلك لابد أن نفهم أيضا أن بصر الإنسان لا يدرك ولا يكشف.
نعم.
ولكن بصر الله تبارك وتعالى مدرك كاشف. وعلى ذلك يأتي ويقول إيه؟ بعض الناس يأخذون يعني ذرات من هذا الإدراك ومن هذا الكشف. يقول بعض الناس إذا رآك يعرف ماذا تريد. ماذا تريد؟
فراسة
الله. وإحنا هنتكلم عن إن شاء الله البصيرة، يعني
إن شاء الله تعالى
نحاول أن نضع يعني اليوم لمسة من اللمسات التي تجعل الإنسان يعني يفرق بين البصر
والبصيرة
إن شاء الله
تعالى
بصورة واضحة
بإذن الله.
آخر شيء معلش، يعني آخر شيء يعني أقول قبل الفاصل
تفضل.
أقول إن ال 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 الله الإنسان من الإمكان أن يحجب بصره الأشياء، يعني أنا لو وضعت على عيني شيء كده خلاص ما أشوف، مش كده؟
صحيح.
لكن الله لا. ليه؟ قال لأنه يوجد من هو أقدر منك حتى لا يجعل عينك تبصر، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
واحد يغمض عينيك كده بيده وهو أقوى منك، ليه عضلات كبيرة لا تستطيع أن تفك يده
أو
من عينيك،
أو يفقع عينيك يعني.
لا ده
فلا تستطيع.
نسأل الله نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
آمين.
لكن لا يوجد أحد يستطيع أن يفعل لله تبارك وتعالى ذلك. فقال لك إيه؟ بصر الإنسان عن ضعف يعتريه من أي الأشياء التي تسبب الضعف، أما بصر الله فلا يعتريه ضعف أبدا،
ليس كمثله
شيء. وليس كمثله شيء.
نعم.
والذي نقوله أن العبد عبد والرب رب، بصر العبد يختلف عن بصر العبد.
الله العزيز. معنا هذا الاتصال من مايد محمد. مايد السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم. السلام ورحمة الله. شحالك أخوي هلال؟
حياك الله يا مايد.
وبغيت أسلم على الشيخ سمير.
ما شاء الله.
حياك الله يا مايد.
حياك الله يا مايد. بارك الله فيك وحفظك الله.
آمين يا رب.
أنت وأمثالك إن شاء الله والمستمعين جميعا.
تفضل يا مايد.
والله نحن صراحة يعني الله بصير بنا نحن جميعا.
نعم.
ونحن بودنا نشوفكم دائما. وأنتوا يعني نحن نبغى نشوفكم.
ونحن كذلك يا مايد. جزاك الله خير.
لكن الله يشوفنا نحن كلنا.
أكيد.
يعني نحن بدنا نشوفكم في الاستديو مثلا، أنتوا تبغون تشوفون، تبغون نشوف المستمعين، لكن الله يشوفنا إحنا كلنا مرة واحدة.
أحسنت. نعم أحسنت.
ونحن لازم ناخذ صفة الاستحياء من الله تعالى، ونستحي إن نحن نفعل المعصية والله بصير بنا، هو عنده صفة البصير، ونحن نسوي المعصية وهو يشوفنا، يعني لازم يكون عندنا استحياء.
أحسنت.
وبعض الإخوان طلاب الله يهدينا ويهديهم إن شاء الله.
آمين.
يبتكرون يعني يعني أساليب مبدعة في الغش في امتحانات، يعني مفروض هم يعني يستشعرون عظمة الله تعالى.
نعم.
مع
أن الله يراهم دائما. نعم. إذا ما شافهم مراقب أن الله سبحانه وتعالى دائما.
نعم.
يعني
نعم.
يراهم أكيد.
وهي مشارك فيه اليوم.
يعطيك العافية يا مايد وبارك الله فيك، ونسأل الله تعالى إن شاء الله أن يوفقك أنت وإخوانك أجمعين التواصل معنا. الآن مستمعينا كذلك اتصال وتواصل هاتفي من أخوي سعيد ظهري. حياك الله أخوي سعيد.
الله يحييك أخوي، كيف الحال؟
الله يعافيك بارك الله فيك.
كيف الحال الشيخ؟
أهلا وسهلا بارك الله فيكم.
حياك الله يا أخوي سعيد.
أنا أقول الحين يا بني آدم، إن لك علما ولله علم.
نعم.
وإنك إذا كنت عالما فهناك من أعلم منك. فإن الله يعلم دب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
نعم.
فإياك والإثم يا ابن آدم.
جزاك الله خير يا سعيد. سعيد أول مشاركة تشاركنا في صباح النور.
نعم. نعم.
إذا نقول لك حياك الله معنا دائما يا سعيد، ونبارك لك يعني هذا النشاط الجميل الصباحي، وإن شاء الله دائما مأجور مأجور يا أخوي سعيد. جزاك الله خير يعطيك العافية. أبو صفوان كذلك معنا على الهاتف. أبو صفوان السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو صفوان.
أخي هلال تحياتي لك ولضيفك الكريم.
حياك الله يا أبو صفوان.
ولشيوخ الإمارات وشعب الإمارات الطيب.
حياك الله يا أبو صفوان.
مداخلة بسيطة وسؤال بسيط. الأسماء الحسنى.
نعم.
تنقسم باعتبار إطلاقها على الله سبحانه وتعالى لأربعة أقسام: الأسماء المفردة، والأسماء المقترنة، والأسماء المزدوجة، والأسماء المضافة.
نعم.
فما هي هذه الأسماء المفردة والمقترنة والمزدوجة والمضافة؟ أرجو توضيح من فضيلة الشيخ، ولك. نعم. ولضيفك الكريم كل المحبة والتقدير،
ولك كذلك يا أبو صفوان،
التوفيق لنا ولأمة محمد جمعاء.
اللهم آمين. وفيك بارك يا أبو صفوان، يعطيك العافية على هذا التواصل. يعني نرجو إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال إلى وقت آخر بإذن الله. وشيخ سمير يعني مستمعين إن شاء الله نعود أيضا لموضوع حلقتنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن البصير جل وعلا. وأكيد شيخ يعني تحدث في بداية الحلقة عن معنى البصير، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول كذلك: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فما هو الفرق شيخ؟ يعني كنا يعني تكلمنا في بداية الحلقة عن بنتكلم عن فرق بين البصر والبصيرة، فلو توضح لنا هذا الفرق شيخ جزاك الله خير.
البصر هو الجارحة.
نعم.
بالآلة التي، لكن البصيرة ليست الجارحة، وإنما البصيرة لها اختصاص آخر كما سنبين بعضها.
يمكن شيخ كلمة الجارحة بعد في بعض الإخوان ما
الجارحة
يفهم.
يعني العين يعني.
نعم.
يعني البصر آلته العين. يعني الإنسان من الإمكان كما قلنا أن يكون يصيبه عطب في عينه.
نعم.
أو مرض. من الإمكان أن يكون أعمى فلا يبصر أمامه، لا يرى الأشياء.
صحيح.
لكن من الإمكان أن يكون عنده بصير، فالبصيرة تكون لمن ليس له بصر أو له بصر.
إذن يعني لأن الفكر عند بعض الناس أن اللي الله يأخذ بصره يعطيه البصيرة.
لا. لا
فقط يعني.
لا لا ليس هذا الشرط. البصيرة من الإمكان أن تكون لمن له بصر أو لمن ليس له بصر. وكل الصحابة ما شاء الله عندهم بصير. ومنهم من ليس أعمى، منهم زي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر سيدنا علي وسيدنا عثمان كل هؤلاء عندهم بصيرة. وإحنا يعني نتكلم عن هذا، بس بعد ما نضع إيه يعني البصيرة، لما نيجي نشوف نقول إيه يعني البصيرة حتى نعلم الفرق بينها وبين البصر.
جميل.
البصيرة نور يقذفه الله في قلب الإنسان، في قلب الرجل المسلم المطيع، يعني في قلب الرجل المطيع يفرق به بين الحق وبين الباطل. وعلى ذلك من الإمكان أن يرزق الله تبارك وتعالى البصيرة لأي إنسان أراد أن يطيع الله عز وجل.
نعم.
طب البصيرة دي بصيرة بإيه؟ هل بصيرة بدنيا؟ ممكن. بصيرة بآخرته؟ ممكن. بصيرة بمخلوقات الله؟ ممكن. بصيرة بالله؟ ممكن. بصيرة بأي شيء؟ قال البصيرة هذا النور هو الذي يجعلك تنظر في أي شيء فتفرق بينه وبين الحق، تفرق بين إذا كان حقا أو إذا كان باطلا. وعلى ذلك تكلم العلماء وقالوا جماع البصيرة في ثلاثة أشياء، يعني درجات البصيرة أو مراتب البصيرة، قال لك ثلاثة أشياء أو الأشياء التي تكون فيها البصيرة ليفهم الإنسان حياته، منها الأسماء والحسنى، الأسماء والصفات لله عز وجل، ومنها الوعد والوعيد لله تبارك وتعالى، ومنها الأمر والفعل أيضا لله تبارك وتعالى. قبل أن نتكلم في هذا، لأن هذا يعني يحتاج إلى
تفصيل.
توضيح وتفصيل.
نعم.
البصيرة الحق أن يفهم الإنسان نفسه، لأنه إذا لم يفهم الإنسان نفسه لن يفهم ربه. وعلى ذلك قيل من فهم نفسه أو من عرف نفسه فقد عرف ربه. بعض الناس يظن أو كثير من الناس يظن أن فهم النفس حينما يكون جائعا يريد أن يأكل، أو يريد أن يفهم، أو يفهم أن حينما يكون عاطشا يشرب.
صحيح.
أو مثلا يريد أن يكون يعني
أو مكثر في الأكل يمشي
يمشي.
نعم.
أو مثلا يريد أن يعني يريد أن يعني يحصل عنده يعني قوة كده
ويبطش.
ليس هذا فقط، وإنما البصيرة هي التي تعرف شيئين، تعرف جسدك الذي أنت اللي انت بتعيش به، الامر الثاني تعرف روحك كيف تكون ازاي. قال ان الانسان مركب من صفات كثيرة، فهناك اناس يشبهون البهائم، انا اسف يعني لكن ده تصنيف العلماء، هناك اناس يشبهون البهائم، وهناك اناس يشبهون السباع، وهناك أناس يشبهون الشياطين، وهناك أناس يشبهون الملائك. طيب كيف تعرف أنك من أي صنف من هذه الأصناف عشان تكون بصيرة بقى، مش كده ولا إيه؟
نعم.
قال الإنسان حينما ينظر إلى البهائم يرى أن البهائم إذا جاعت أكلت، أو أنها تأكل كثيرا، مش كده؟
صحيح.
وإذا يعني أجهدت نامت، وإذا يعني اشتهت نكحت جامعت.
نعم.
مش كده؟ وليس هناك شيء للبهائم أكثر من ذلك. فجماع البهائم فرج وبطن، أو بطن وفرج. إذن حينما يحدث للإنسان أن يعرف نفسه أنه بهذه الصفة فقط يبقى دي مشكلة كبيرة. ليه؟ قال لأنه يشبه البهائم في بعض صفاتها أو في كثير من صفاتها. طيب والسباع؟ قال السباع سعادتها في البطش والفتك، بعض الناس لا يهمهم أن يأكلوا ولا يهمهم أن يجامعوا، وإنما همهم أن يبطش بفلان، أن يفتك بفلان،
هاي صفة السباع،
صفة السباع، وأن يشعر السعادة بالسعادة بالفتك بفلان.
نعم.
طيب والتانية قال لك الشياطين، قال لك سعادة الشياطين في المكر والخداع والنفاق وغير ذلك من الأشياء القبيحة. طيب وسعادة الملائكة فين؟ قال لك سعادة الملائكة في أنهم يعني يريدون القدسية فيبحثون عن كل شيء جميل يفعلونه. إذن هناك بهائم
وسباع
وسباع وشياطين وملائك. طيب أنت الآن من أي هذه الأصناف؟ لابد أن تضع نفسك في ميزان هذه الأشياء. هل تحرص على الأكل والشرب والنوم والجماع وفقط وتنتهي حياتك في هذا؟ أم أنك تأكل وتشرب وتجامع ولكن فيك أيضا أن تصلي بالليل أو تستغفر الله أو تعين الملهوف أو تعطي المسكين أو من الصفات الملائكية؟ إن الله تبارك وتعالى جعل يعني قاسم مشترك بين الناس جميعا في الأكل والشرب، يعني في البهيمية، في يعني إيه؟ مش عايزين نقول البهيمية أنها يعني شتيمة، لا، أن الإنسان لا يكون جسده يقوى إلا بهذا الشيء، والله تبارك وتعالى فطر الإنسان. لكن نقول هل هذه هي غايتك من الحياة؟ فإذا كانت غايتك من الحياة فهي غاية الإيه؟
البهاء.
وإذا كانت غايتك الفتك والبطش يبقى غاية الإيه؟
السباع.
وإذا كانت غايتك وسعادتك في المكر والخداع فهي إيه؟ وإذا كان العمل الخير والاستغفار والتقرب إلى الحضرة الإلهية يبقى ده إيه؟
ملائك.
يبقى لابد أن يضع الإنسان نفسه في هذا الميزان. طيب ولا يضع الإنسان نفسه في هذا الميزان إلا بأشياء، دي أول مرحلة. المرحلة الثانية إيه عشان تضع نفسك صح؟ قال لابد أن تفهم ما هي الأشياء التي تتركب منها نفسك. قال لك الجسد ماشي، طب والروح؟ قال لك وهل الروح هو القلب ولا الروح غير القلب؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب هل القلب هو المقصود به الجسم الصنوبر اللي موجود في الإنسان ولا القلب مقصود به قلب آخر؟ قال لك ليس المقصود بالقلب الذي يفقه هذا القلب الذي إيه في جسد الإنسان اللي بيعملوا له عمليات، وإلا لو واحد مؤمن وزرع له قلب واحد
كافر
هل يكفر أم أنه يكون على إيمانه؟ فلو كان هذا هو القلب لارتد الرجل من الإيمان إلى الإيه؟
كفر.
إلى الكفر. يبقى بهذا القلب ليس هو المقصود بالإيه؟ ولذلك يقول لك الجسد من عالم الخلق، أما القلب الحقيقي الذي يفهم عن الله مراده من عالم الأمر. عالم الأمر يعني عالم الملكوت، يعني عالم الغيب. ولما يكون من عالم الغيب يبقى الذي يضع مواصفات هذا القلب مين؟ الذي يعلمه، وهو الله تبارك وتعالى
جل وعلا.
يبقى لا يستطيع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش كده؟ ليه؟ قال لأن هداية التوفيق لا تكون من أحد من المخلوقين. ليه؟ قال لأن توجيه القلب من عالم الأمر، وعالم الأمر عالم الغيب لا يملكه أحد إلا الله. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف إيه؟ قلوبنا إلى طاعتك. ليه؟ قال لأنه لا يملك أحد قلبه ولكن الله تبارك وتعالى يملك القلوب، فهو الذي يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب هذا قسمي فيما أملك بين نسائه، فيعني سامحني فيما لا أملك. لا أملك إيه وإيه؟ القلب الذي يكون بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يقول الحق النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. على ذلك لابد أن نفهم أن القلب ليس للإنسان ليس للإنسان سلطان عليه، وإنما السلطان عليه من مين؟ من الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا لما نيجي نتكلم على هذا نقول إن 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 النفس دي، النفس زي إيه؟ زي مدرسة. المدرسة
تفضل
شيخ. المدرسة هذه لها صاحب، مش كده؟ لها إيه؟ صاحب، ولها مدير، ولها وكيل،
ومدرسين،
ولها ومدرسين، ولها إيه؟ طلبة، رعية، مش كده ولا إيه؟ طيب هذه المدرسة، صاحب المدرسة هو النفس المركبة من الجسد والقلب والروح وغيره، ماشي؟ طب ومدير المدرسة؟ قال مدير المدرسة هو القلب. طب ووكيل المدرسة؟ الوكيل المدرسة هو العقل، الوكيل هو العقل. طب والمدرسين؟ قال لك هؤلاء هم طاقة الايه؟ هم طاقة المدرسة، منها شهوة ومنها غضب. طب والرعية ايه؟ قال لك الرعية العين، القدم، الأنف، الدماغ، كل هذه الرعية. يبقى في نقطة أو نمثلها بأفضل من ذلك، النفس عبارة عن المدينة، مدينة.
نعم.
النفس مكونة من الجسد ومن الإيه؟ ومن القلب ومن كله، مدينة. طيب ملك المدينة دي إيه؟ اللي هو الملك هو القلب.
نعم.
والوزير هو مين؟ العقل.
نعم.
وللملك أبناء الشهوة والغضب. وبعدين له رعية، القدم والعين والمملكة بتاعته، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
لو أن القلب هذا، لو أن القلب ترك للشهوة وللغضب التحكم في المملكة، مش كده ولا إيه؟ ضاعت الإيه؟ ضاعت الرعية من اليد ومن الرجل ومن لكن القلب لو قال للعقل إيه؟ لك سلطان على الشهوة، على أبنائي من الشهوة والغضب، فعليك أن إيه؟ تحاسبهم إذا أخطأوا، وعليك أن توجههم، وعليك أن إيه؟ أنك يعني إذا تصرفوا تصرفا ليس لائقا أن تعلمهم كيف سيحدث انتظام في الإيه؟ في المدينة.
نعم.
إذن الإنسان كذلك، الإنسان مالكه العقل والقلب، والقلب من عالم الغيب.
نعم.
والعقل هو الذي يجعل الإيه؟ لأن الإنسان فيه شهوة وغضب، هذه الشهوة هي أساس المعاصي الحسية، والغضب هو أساس المعاصي المعنوية.
نعم.
على ذلك لابد أن يفهم الإنسان كيف يتحكم في شهوته وكيف يتحكم في غضبه.
نعم.
يتحكم في شهوته وفي غضبه بالعقل، العقل يأخذ أوامر من القلب.
نعم.
من القلب، القلب حينما يعطي هذه الأوامر يبقى يتحكم في الرعية، يتحكم في اليد، فلا تستطيع اليد أن تفعل شيئا إذا تحكم العقل بأمر من القلب على هداية منهج الله. صعب الكلام؟ معلش، صعب شوي.
واضح شاء الله.
صعب شوي.
نعم.
حينما الإنسان إيه؟ قال الإنسان، أولا إحنا قلنا لابد أن يصنف نفسه من أي هذه الأشياء، مش كده ولا إيه؟
نعم.
هي وإن كان
الأربع أشياء.
الأربع أشياء. الأمر الثاني أن يفهم أن كل معاصي الإنسان من شيئين، الغضب والشهوة. طب الغضب يعني إيه؟ الغضب دلوقتي ثورة في النفس تجعله إيه؟ يبطش، وتجعله يفتك، وتجعله يمكر، وتجعله يخدع، وتجعله يأكل كما يأكل البهائم. طب الشهوة كذلك نفس القصة، تجعله يقتل وتجعله. إذن الإنسان هنا فيه غضب وشهوة قد ركبها الله تبارك وتعالى فيه.
نعم.
وعلى ذلك ركب العقل أيضا فيه، وركب القلب اللي هو من عالم الأمر فيه، وأنزل له منهجا من السماء يخاطب العقل ويخاطب القلب. وعلى هذا من الضحية أو من السعيد؟ اليد والعين والأنف والرجل والبطن وغير ذلك، دي الرعية ليس لها قدرة في شيء إلا بالأمر.
نعم.
افعلي كذا تفعل كذا. يبقى على الإنسان أن يركز على مين؟ على القلب وعلى الإيه؟ وعلى العقل. أولا القلب لا تستطيع أن تضبطه إلا بمنهج الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ولا يستطيع أحد يقول إننا قبل ما هاجة توفى أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ قال إن الذي يعطي الأوامر للسان ليس في تحكمك أيها البشري، وإنما في تحكم القلب الذي
من الأمر
من عالم الأمر. وعلى ذلك الذي يتعود على شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب على شيء شاب على شيء شاب عليه. إذن لابد أن نفهم إيه بقى البصيرة بعد هذا كله. لازم أفهم نفسي ما هو سبب إن أنا أكل كثيرا وأجامع كثيرا وأنام كثيرا، هذه الشهوة البهيمية التي ألحقت بي ولكني لم أهذبها. الله تبارك وتعالى لا يريد لنا قتل الشهوة أبدا، وإنما يريد لنا تهذيب الشهوة. ليه؟ ألا أنه لو أراد قتل الشهوة لجعلنا ملائكة من أول الأمر لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فالله ركب فينا الشهوة للاختيارية. الاختيارية يعني إيه؟ يعني افعل ولا تفعل. لن تستطيع أن تفعل وهو يقول لا تفعل إلا إذا كان عندك قوة عدم الفعل. صحيح. أو قوة الإيه؟ أو قوة الفعل. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الله وضعك فيك قوة المنع وقوة الإيه؟ الفعل. ليه؟ حتى يجعلك أنت تطيع بقلبك وبعقلك لا بقالبك. معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يضع في الميزان نفسه بصيره شهوته. كم شهوة؟ الشهوة دي تتحكم فيك قد إيه؟ والغضب يتحكم فيك قد إيه؟ هل تتحكم في غضبك؟ وهل تتحكم في شهوتك؟ أم لا؟ ثم بعد ذلك تخاطب قلبك: يا قلب، أنت من عالم الغيب، هل اتبعت منهج الله تبارك وتعالى؟ ليه؟ قال: لأن القلب إذا كان من عالم الغيب ولا يصلح بأن يحدث عالم الغيب إلا بمنهج عالم الغيب، فلن تستطيع أن تمشي بين الناس وفي الحس وفي غير ذلك إلا بإيه؟ إلا بمنهج عالم الغيب. من أجل ذلك لابد أن نفهم إن الإيه؟ البصيرة أن يفهم الإنسان نفسه، ايه اللي بيتحكم فيه وايه اللي ما ايه اللي بيخليه ينظر الى ما حرم الله. فيسعد ويذهب ليفعل ولا يجمح شهوته. واحد يشوف الخمره طير عقله، واحد يشوف المخدرات ما يستطيع ان يقاومها. يبقى اذا اطلق العنان لشهوته، مش كده ولا ايه؟ اذا لابد ان نفهم هل يستطيع الانسان.
ويعلم الله انني احبكم في الله، احبك الله الذي احببتنا فيه يا اخوي ابو ساره. ونحن اكيد يعني مستفيدين دائما من وجود فضيله الشيخ سمير مطر معنا، سواء في صباح النور او في باقي برامج اذاعه القران الكريم من ابو ظبي. معنا الان اتصال هاتفي من ام حمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اختي. الله يعافيك، جزاك الله خير.
إن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فالسميع هي اسم من أسماء الله الحسنى.
نحن
قريته يقول يعني ليكثر من قراءته شكل من ثقل السمع.
نعم أختي، يعني ما عليه سمحي لي يا أم حمد، حنتكلم يمكن تحدثنا في الحلقة السابقة عن
قصدها تقول بصير.
نعم قصدها البصير.
نعم.
أختي أم حمد، أنت تقصدين البصير ولا السميع؟
السميع.
نحن اليوم أختي أم حمد يعني نتحدث عن البصير ذات الله خير، فكنا يمكن نتحدث في الحلقة السابقة عن السميع، ويعني وذات الله خير يعني على حرصك على المشاركة وبارك الله فيك، حتى يعني ما نطلع من الموضوع ونعود مرة أخرى لسميع، وأكيد يعني نحن دائما بنعود له في 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 دعائنا في كل شيء، لكن حتى ما نتشتت في الشرح مع فضيلة الشيخ سمير مطر. فجزاك الله خير يا أختي أم محمد على المشاركة وعلى تواصلك مع صباح النور، بارك الله فيك. هني أيضا أختنا سلامة على 2119 تقول: قد نشتري كل شيء في الحياة إلا القلوب الصافية، فهي تمنح نفسها بلا مقابل، وإني أرى جمال الدنيا بتواصلي مع أصحابها ولا أشعر بتعبها مع دعائهم. أدامكم الله أحبابا وأصحابا. اللهم آمين أختي سلامة، وشكري لك هذا التواصل. أيضا آمنة الشحي تقول: أسأل السميع الوهاب أن يهبكم الخير كله وأن يروي عطشكم يوم القيامة كما رويتم نفوسنا العطشة لهذا العلم النافع الجليل الذي لا يساويه علم، والذي بالفعل تجد فيه النفس حاجتها وتشبع وتشبع يقينها بالله وفهم أسمائه وصفاته. وبارك الله لك في علمك يا شيخ ونفع بك المسلمين، جزاكم الله خير على انتظامكم في طرح هذه السلسلة كل أسبوع. نسأل الله أن يوفقنا أختي آمن الشحي ونكون عند حسن ظنكم دائما. أبو حمدان الحوسني يقول: اللهم صبح أحبتي بقلب منشرح وهم منفرج وسعادة تغمرهم وصحبة تنفعهم وصحة يشكرونك عليها. اللهم آمين يا أخوي أبو حمدان الحوسني. و يعني نتواصل أيضا، هذا اتصال من أخوي محمد. محمد السلام عليكم. محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك يا محمد؟ كم عمرك يا محمد؟ كم سنة عمرك؟ ست سنوات. أي صف؟ صف كم؟ صف كم؟ طيب يلا نزين نسمع يا محمد. ما شاء الله. نعم. ما انا صراحه ما سمعت شيء محمد، يعني جزاك الله خير. ايوه سمعت كانه باطنها و... طيب جزاك الله خير يا محمد، يعني ما شاء الله عليك. اول شيء يعني نشكر اكيد اهلك ومدرسينك ويحفظك اكيد، اللهم امين. وان شاء الله تكون دائما مشارك معنا في صباح النور واذاعه القران الكريم، وتتعلم اليوم ان شاء الله من هذه الحلقه يا محمد معنى البصير،
ولأهله أجر
إن شاء الله تعالى. نسأل الله هذا. يعطيك العافية يا محمد وشاكرين لك هذا التواصل الجميل. هني يمكن رسالة من يعني يمكن سهيل وعامر الصبح سألوني عن موضوع حلقة يوم غد، والموضوع بعنوان إياك نستعين، فتابعونا يا سهيل وعامر إن شاء الله في حلقة يوم غد مع أخوي راشد عتيج. ونعود لك فضيلة الشيخ ولحديثنا اللي وصلنا فيه إلى معنى البصيرة.
نعم. حتى نلخص ما قلناه.
جميل.
ونسهل إن شاء الله ما قلناه أيضا على السادة المستمعين. أقول لهم في نقاط أن الله تبارك وتعالى خلق فينا الشهوة وخلق فينا الغضب وخلق لهذين فرج وبطن، ثم جعل فينا بعض الصفات التي هي التي تقوم عليها حياتنا، الأكل والشراب وهذه الجماع وهذه الأشياء، وهذه صفات من صفات الحياتية في المخلوقات كلها. طيب، وجعل أيضا فينا من الغضب الفتك والضرب، ممكن يعني جعل فينا هذا.
نعم.
وجعل أيضا فينا المكر والخداع، وجعل أيضا فينا الروحانية الملائكية. لكن الله لا يريد أن نقتل هذا كله، وإنما يريد منا أن نرشد هذه الصفات التي خلقها فينا. فالبصيرة أن تأكل وتشرب حتى تؤدي غايتك في الحياة، والبصيرة أن تضرب وتفتك. شوف، تضرب وتفتك، لأن أحيانا الإنسان يضرب ويفتك، لكن من أراد الله أن تضربه وتفتك به. وأيضا إحنا سيدنا عمرو بن العاص
نعم.
كان داهية العرب. سعد بن أبي وقاص، مين تاني كان؟ أيضا خالد بن الوليد.
صحيح.
كان داهية العرب، بس في الحرب وفي كثير من معاوية ابن أبي سفيان كان أيضا داهية العرب في المكر وفي أذن. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الله لا يريد لنا أن نقتل هذا، وإنما يريد أن يرشدها. بصيرتنا تستخدم هذه الأشياء التي وضعها الله فينا فيما يفيد على منهج الله تبارك وتعالى. فمثلا الأكل، الأكل لا يتخم الإنسان نفسه بحيث لا يستطيع أن يقوم للصلاة، مش كده؟
نعم.
والجماع لا يكون، لا يذهب الإنسان إلى ما حرم الله فيجامع،
صحيح،
مش كده ولا إيه؟
نعم.
وكذلك البطش لا يستطيع، لا يبطش الإنسان بأي أحد، وإنما يبطش بأعداء الله الذين يعني
تعدوا معهم
تعدوا بقى العدوان الشديد. وكذلك يمكر بأعداء الله إذا لم يريدوا السلم ولم يريدوا الله، وكذلك لابد أن نسمو. إذن هذه الأشياء بصيرتنا أن نعرف ما هي الإمكانات التي خلقها الله فينا لنؤدي بها غاية جعلها الله لنا. وعلى ذلك يقول الحق في الغاية بعد أن أعطانا الإمكانات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من الناس يفهم أن إلا ليعبدون أنه يجلس في المسجد يدعو الله تبارك تعالى صباح مساء ولا يخرج للعمل. أقول لا، الصلاة وقود المؤمن، والصيام وقود، والحج وقود، والزكاة أيضا مطهرة وقود. طب إيه العمل؟ قال العمل غير الصلاة وغير الله وغير وغير وغير، أن تؤدي فرائض الله فتأخذ الوقود بها، ثم بعد ذلك تنطلق في ملك الله بالعدل، وتنطلق في ملك الله بالفضل، وتنطلق في ملك الله بالجميل من الأخلاق، وتنطلق في ملك الله لتخرج كنوز الأرض حتى تنتفع بها الإنسانية.
نعم.
من أجل ذلك لابد أن يفهم الإنسان ببصيرة من منهج الله أنه ماذا يريد، وماذا أعطاه الله، وماذا وكيف يستخدم هذه العطاءات الربانية في الغاية التي حددها الله تبارك وتعالى له.
نعم.
حينما يفهم ذلك ويفهم أيضا أن له قلب وعقل وله شهوة وغضب وله رعية، يفهم أنه لا بد أن يخاطب القلب حتى يعطي القلب الأوامر للجوارح. طيب يخاطب العقل القلب إزاي؟ قال بمنهج الله تبارك وتعالى. الله، معنى ذلك أننا جميعا فقراء إلى منهج الله حتى نعرف خريطة الحياة كيف تكون. نعم. ليه؟ قال لأن الحياة إما خلق وإما غيب، إما خلق وإما غيب، يعني إما محسوس وإما غيب. الإنسان إذا استخدم عقله دون منهج الله ليمشي بالناس في هذه الحياة لا يستطيع،
سيضل.
ليه؟ قال لأنه أخذ جناح طائرة يريد أن يطير بها وترك الجناح الآخر، ولكن ومن أخذ أيضا الغيبيات وترك الحسيات أيضا أخذ جناح طائرة يريد أن يطير به فيقع. ولكن منهج الله يبين لك أنك لابد أن تأخذ بجناحي الطائرة حتى تطير، جناح الحس وجناح الإيه؟ وجناح الغيب. ولن يكون ذلك إلا بمنهج الله تبارك وتعالى، فهو الذي عالج بين ووازن بين جسدك وروحك وقلبك وأعضائك والحس والغيب. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى لما وضع وانت البصيرة التي أعطاكها الله تبارك وتعالى تستطيع أنك حينما تفهم هذا من نفسك تعرف كيفية العلاقة مع البصير سبحانه.
نعم.
يبقى أعطاك قوة جسدية، وبعدين ممكن تروح أنت إلى الديسكو، مش كده ولا إيه؟ وتروح إلى اسمها إيه العين خمارة يعني عندنا يقول لك البار يعني البار.
الله يحفظنا
آمين آمين. إحنا بنضرب مثلا.
لا صحيح.
أعطاك الله قوة.
نعم.
شوف أهو دي الإمكانات العطاءات الربوبية. مش كده ولا إيه؟
صحيح.
ولكنك تفهم ببصيرتك أن الله بصير، وأن عطاءات الربوبية لابد أن تكون وتسير على منهج الألوهية. مش كده ولا إيه؟ فإنك إذا ذهبت إلى البار أو إذا ذهبت إلى ما حرم الله لكي تجامع في حرام،
فإنك تنظر إلى الحق تبارك وتعالى وأنه ناظر إليك ويراك حينما تخرج أو تنوي وتذهب إلى هذه الأماكن. يبقى بصيرة فيما أعطاكه الله، وبصيرة حينما تكون العلاقة بينك وبين الله في تصريف هذه الطاقات في منهج الله أو على ما يريد الله عز وجل. إذن لابد أن نفهم شيئا، هي البصيرة تختلف عن الإيه؟ البصر. البصر ما فيهوش حاجة زي كده خالص نهائي،
يتشوف
إنما يتشوف يا ما تشوفش. إلا أن الله قد جعل من البصر أشياء مدركات، من الإمكان أن ترى شيء ثم يأتي العلم بعد ذلك. ولذلك يقترن اسم البصير مع العليم، ويقترن اسم البصير مع السميع، ويقترن أيضا كثير مع الإيه؟ مع الإحاطة ومع الله.
نعم.
ليه؟ لأن قال لك البصر آلة من آلات العلم، كما أن السماع آلة من آلات. إذن هناك فرق بين البصر وبين الإيه؟ البصيرة. بصيرة تعرفك نفسك، وبصيرة تعرفك ربك. فإذا عرفت نفسك فلا بد أن تفهم البصيرة التي تعرفك ربك، فين؟ في أمره ونهيه.
جميل.
في وعده ووعيده، في أسمائه وصفاته. فمثلا أين تذهب روحك حينما يموت الإنسان؟ دي بصيرة. بعض الناس في الكفار يقولون يعني خلاص، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ قال الله عز وجل وإن تعجب، شوف وإن تعجب، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. شوف يقول إيه، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليه ربنا بيقول وإن تعجب فعجب قولهم؟ حكتي الأول أن الإنسان خلق منين؟ خلق من إيه؟ من تراب.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
صحيح.
مش كده؟
نعم.
الإنسان خلق منين؟
من تراب.
من تراب؟
نعم.
مش كده ولا إيه؟ طب وسوى، طب لما يموت؟
إلى تراب.
إلى تراب، مش كده ولا إيه؟
نعم.
ويريد الله تبارك وتعالى أن يجعله إنسانا مرة أخرى، فهل في هذا عجب؟ أنت تعجب المرة الثانية أن الله قد خلقك من تراب، فلماذا لم تعجب من المرة الأولى أن الله قد خلقك من تراب؟ مش كده ولا إيه؟
صحيح.
يبقى أنت بتقول إذا متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد. الله تعجب من إيه؟ ما أنت كنت تراب الأول وبعدين هتبقى تراب ويعيدك مرة أخرى، يدي فيها. ولذلك الكفار لا عقل لهم، لا عقل لهم، ولا دي واحدة. الأمر نعم. الثاني أن الله تبارك وتعالى يقول سيدنا رسول الله وإن تعجب فعجب قولهم، دي واحدة. الأمر الثاني يقول لك إيه، أنهم قد جعلوا الله تبارك وتعالى مثل الهبل واللات والعزة، هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون. وهذا إذن لابد أن تفهم صفات الله تبارك وتعالى ويكون عندك البصيرة. طيب فين تروح لما تموت؟ قال لك تذهب إلى ربك في حياة البرزخ، على اختلاف العلماء في ذلك. طيب الرجل الوليد لما جه وقال خد عظمة كده وفركها بيده حتى أصبحت ترابا، وقال للنبي إيه، أتزعم يا محمد أن هذه يعني أن الله يبعثنا بعد أن رمت؟ قال نعم يبعثك ويدخلك النار، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق الله. معنى ذلك أن بصيرة تعرفك نفسك، وبصيرة تعرفك ربك، وبصيرة تعرفك العلاقة بين نفسك وبين ربك.
نعم.
وبين دنياك وآخرتك وبين جنتك ونارك.
شيخ قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال أيضا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ الله سبحانه وتعالى ينظر للمؤمنين من عباده بكرمه ورحمته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولكنه في المقابل لا ينظر للكفار ويحجبهم عن رؤيته. فهل يختلف المعنى هنا شيخ عما سبق وذكرته من معنى اسم الله البصير؟
هنا فيه هناك فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. الله تبارك وتعالى يبصر المؤمنين ويبصر الكافرين،
صحيح،
في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
وكما قلنا حتى قبل أن يخلقوا أخذ الله عليهم الميثاق لأنه يراهم، لأن نعم. الله، إحنا قلنا قبل ذلك طبعا ونردد أيضا أن الله تبارك وتعالى في الحديث الذي يقول إن الأرض في السماء الدنيا كحلقة في فلاة والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، يعني كحبات رمل صغيرة في صحراء كبيرة. وقلنا أن السماوات السبع في العرش كحبة في الكرسي كحبة في فلاة، وكل هذه السماوات والعرش في الكرسي كحلقة في فلاة، وكل هذا في علم الله كحبة رمل في صحراء. كأن الله كما قلنا سابقا ينظر إلى خلقه، واضع خلقه في يديه كأنه فينظر إلى أوله وإلى آخره وإلى ظاهره وإلى باطنه، يبصر أوله وآخره وظاهره وباطنه. الله تبارك وتعالى يبصر كل خلقه، ليس الكافرين والمؤمنين فقط، وليس الجن من الكافرين، لا، كل خلقه، حتى أن النمل، حتى أن الحشرات الصغيرة التي لا ندريها، حتى الميكروبات، حتى الفيروسات. هذه الأخت التي أصابها، نسأل الله العافية، السرطان، وأنها تعمل عملية، ونسأل الله لها الشفاء.
آمين. والناس لجميع مرضى المسلمين.
يا ربي، هذه ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن الفيروس معين أو شيء سبب السرطان دون أو يعني سبب ورم. المرض ورم هذا خلاه يعمل لا يعلم هذا أو يبصر هذا. فلما يبصر الله تبارك وتعالى ذلك فإنه يبصر في الدنيا والآخرة قبل المخلوقات وبعد أن خلقها، وفي اليوم القيامة يبصر إلى جميع المخلوقات. لكن الفرق إيه؟ قال الفرق أن ينظر المؤمنون إلى الله ولن ينظر الكافرون إلى الله. ده الفرق.
سبحان الله.
نعم،
فرق
كبير بقى. ده بقى العذاب الحقيقي.
نعم،
ده العذاب الحقيقي،
ألا ترى الله،
ألا ترى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى سنراه كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم نراه كما نرى القمر ليلة البدر، لا نشك في رؤيته. وعلى ذلك قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظرة إلى الله عز وجل نظرة رؤية، أننا نرى الله تبارك وتعالى. وكما تعلم أيضا أن سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يرى الله تبارك وتعالى، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني إله. إذن الفرق بين المؤمنين وبين الكافرين لا في نظر الله إليهم. صحيح أن نظر الله إلى المؤمنين نظر رحمة، ونظر الله إلى الكافرين نظر جبروت. وهناك فرق بين نظر الرحمة ونظر الجبروت، لأن نظر الرحمة، شوف، لما تنظر إلى أنت ولدك بقى يعني، ولما تنظر إلى عدوك تريد أن تفتك به، ولله المثل الأعلى، يعني تختلف النظر. لكن الحق والعذاب الأليم والعذاب المهين ليس هو جهنم وليس ما فيها، وليس أقل عذاب فيها أن يوضع الجمرة تحت قدم أبي طالب فيغلي منها دماغه، ده أقل عذاب. لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر عذاب لا ندريه، لأن الله تبارك وتعالى أعد العذاب بقدرته. هذا العذاب الشديد الأليم لا يأتي شيء في أن الكافر لا يرى ربه.
ليه؟ لأنه لو رأى ربه يشوف مين اللي خلقه في الدنيا ومين اللي رزقه ومين اللي بيعذبه ومين اللي، ففضول الإنسان دائما إذا لم يرى ما يتعامل معه يكون أشد إيلاما من العذاب نفسه.
سبحان الله.
نعم، ولذلك يقول لك إيه، حتى الانتظار يوم القيامة، نسأل الله العافية. الكل مجموع ومحشور يوم القيامة،
كل ينتظر مصيره.
هذا الانتظار ليس صحيح أنهم في عرق وفي كذا، لكن ما سيذهبون إليه قد يكون أشد عذابا مما هم فيه.
صحيح.
ولكنهم يريدون أن يذهبوا من هذا الموقف حتى ولو إلى النار. شوف الكفار ليه؟ لأنهم يعني تعبانين نفسيا وآلام شديدة، فما بالك بأن لا يرى من يتعامل معه يوم القيامة. ومش بس كده، ده إيه؟ ده يعلم أن فلان سيرى رب، يعني حصرتين. حصرة لو إحنا كلنا ما شفناش ربنا، إحنا في الهوى سوا ماشي خلاص يعني. لكن بعض الناس يراه وأنا لا أراه، يبقى دي فيها حصرتين. الحصرة الأولى عدم رؤية الحق تبارك وتعالى، الحصرة الثانية أن الله قد فضل فلان فرآه وأنا ما إيه لم أره،
حجب عنه.
يبقى دون العذاب الأليم الإيه الحقيقي. ولكن الله تبارك وتعالى حينما لا ينظر إلى الكافرين، أو لا يجعل الكافرين يرونه يوم القيامة، لا ينطبق، لا يعني هذا بخلاف نظر الله تبارك وتعالى لنا في الدنيا. فنظر الله تبارك وتعالى في الدنيا في نظر رحمة وفي نظر رزق، يعني في بصر.
لا،
بصر الرزق يعني الكل فيه إيه، الكل فيه سواء على اختلاف. الرجل يمنع الرزق بالذنب يصيبه، إلى هذه قوانين المؤمنين.
صحيح.
لكن النظر الذي هو عذاب أليم أن يوم القيامة لا يستطيع الكافر أن يرى ربه، وده أكبر عذاب يعني يؤلم الكافر.
نعم. جزاك الله خير شيخ سمير. يعني نتواصل أيضا على 2119 مع رسائل أخواننا المستمعين، وكذلك عن طريق الهاتف 600-1221. وهذه رسالة من أحد الأخوة يقول فيها، يعني ضاعت الرسالة. الرسالة تقول: اللهم من فتح رسالتي حبب خير خلقك فيه، ومن حوض نبيك سقيه، وفي جنتك آويه. اللهم أمين يا أخوي مرسل هذه الرسالة. وأيضا على 2119 يعني من أحد الأخوة كذلك يقول: ما أجمل أن نعلم أننا لن نرتفع إلا إذا انخفضنا لله ساجدين. هاي رسالة من أخوي صالح التميمي، حياك الله يا أخوي صالح، وجزاك الله خير على هذه الرسالة وهذا التواصل. أخوي فهم بن فهم يقول: اللهم يا مشرق الصباح وجعل القرآن أكبر إيضاح، احفظ أحبتي كل مساء وصباح وارزقهم الجنة والفلاح. اللهم آمين يا أخوي فهم، ويعطيك العافية على هذا التواصل. أختي أم حميد تقول أيضا: صباح الشمس لين تغرب ونور الفجر وشعاعها، صباح السحب لين تمطر، وصباح الجوري المعطر بدهن العود وأتباعه، وصباح النور. جزاك الله خير يا أختي أم حميد، وأسأل الله تعالى نجمعنا وياك إن شاء الله يعني في جنة الفردوس والمستمعين أجمعين. نتواصل الآن مع هذا الاتصال، ومعنا هشام خضر. هشام من قطر، حياك الله يا هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أنا أكثر من 12 يوم محرومين من الأصوات الطيبة دي.
الله لا يحرك من الأجر إن شاء الله.
مشوشة تماما يعني، فالموضوع خارج عن الإرادة، ما باليد حيلة يعني.
الله المستعان.
لو في أي إجراء ممكن يعمل يا ريت يعني، أنا فعلا مرتبط بالبرنامج ارتباط غير طبيعي يعني.
جزاك الله خير يا أخوي هشام.
وفضيلة الشيخ يعني جزا الله عنا ألف خير، وربنا يجعل كل كلمة رب في ميزان حسناته.
آمين يا رب العالمين.
بيعجبني استرساله جدا يعني، وسبحان الله فعلا أكثر كلمة لما بتقول بعم الوقت يعني فعلا بتتعبني انا قبل ما تتعبه هو يعني
الله ونحن كذلك يا اخوي جزاك الله
الله يخليك يا رب. بالنسبه لاسم الله البصير يعني فعلا من احب اسماء الله الى قلبي وسبحان الله يعني لاي انسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى لما بتصيبه اي مصيبه يعني بتلاقي نظره ارتفع للسماء بحركه لا اراديه. هو لا يرى شيء بس هو يعلم داخله ان فعلا يعني ربنا مطلع وشايف كل اللي بيحصل له.
احسنت نعم سبحان الله
وجزاكم الله ألف
وجزاك يا اخوي هش فانه يراك. شيخ سمير يعني كيف يمكن ان يؤثر ايمان المرء او يؤثر هذا رؤيه الله سبحانه وتعالى عباده يؤثر في ايمانهم ويعني ايضا كيف نتعامل مع هذا الاسم العظيم؟ قد انعم الله علينا بنعمه البصر ونحن ندرك ان الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافيه وهو يعلم خائنه الاعين.
البصر كما قلنا سابقا آلة من آلات العلم.
نعم.
فلا بد أن يستخدمها الإنسان في كسب علم أو في التفكر أو في يعني ينظر في عجائب المخلوقات وعظيم الآيات وملك السماوات، فلا يكون نظره إلا عبرة. حينما ينظر إلى السماوات والأرض يتفكر فيها، دي مرحلة أخرى عشان نفصل بين البصر وبين الأشياء الأخرى، لأن هذه هي إيه يعني 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 ما نتكلم عليه البصر بصر، ثم بعد ذلك المرحلة الأخرى يتفكر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما يقول عن الذين يعني يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هم بإيه ينظروا ماذا في السماوات، ولذلك ربنا يقول إيه قل انظروا ماذا في السماوات. ولذلك لما ننظر إلى عجائب مخلوقات الله عز وجل يحدث عندنا فكر، فلما يحدث عندنا فكر يحدث عندنا يقين بأن هذه المخلوقات خلقها جبار قوي لا بد أن يحاسبنا على هذه الأشياء. ولا بد أن لا نخرج عن منهجه في هذه الحياة. ولذلك نرى أن الله يجعل ذلك في قرآن حتى مع أنبيائه. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما إيه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. شوف البصر بقى هو. فلما جن عليه الليل رأى من الرؤية البصرية رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. شوف النسبية. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إذن النظر أو البصر دليل على الإيمان بالذي خلق هذه المخلوقات العجيبة. فالله رزقك بالبصر أيها العبد لا لكي تنظر هنا وهناك، وإنما لكي تتعجب من مخلوقات الله، ثم بعد ذلك تذعن بالألوهية والربوبية، وعليك أن تسير على منهج الله عز وجل. ولذلك لما سئل سيدنا عيسى بن مريم هل أحد من الخلق مثلك، سيدنا عيسى عليه السلام يسألون هل أحد من الخلق مثلك يا 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 يا, يا سيدنا عيسى يعني، فقال إيه؟ قال من كان نظره عبرة وصمته فكرة وكلامه ذكرى فهو مثلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل إيه صمتي فكرة ونظري عبرة الله. معنى ذلك أن هذا قاسم مشترك فيه أن يرى الإنسان المخلوقات فيكون عبرة وذكرى وإيه. ولذلك لابد أن نفهم أن هذا أحد الأمور التي يعني نستفيد منها. الأمر الثاني أن 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 الله تبارك وتعالى لابد أن نفهم أنك بمرأة من الله ومسمع، فلا يستهين بنظره، فلا تستهين بنظره إليك.
نعم.
ومن أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله، خلي بالك، ومن أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراه.
نعم.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الإنسان حينما يرزقه الله تبارك وتعالى البصر لابد أن يفهم أن يستخدم هذا البصر فيما خلقه الله تبارك وتعالى، وأن يجنب هذا البصر فيما إيه، وأن يجعل هذا البصر خادما لمنهج الله في كونه، يجعله خادما في منهج الله في كونه.
نعم.
وهذا مهم جدا أن تجعل الايه البصر خادما لمنهج الله في كونه. وعلى ذلك النظر البصر منك صاعد والبصر من الله نازل. يعني فيه ايه، في صعود ونزول، في صعود ونزول.
نعم.
أنك ترى الله تبارك وتعالى، وأيضا أن الله تبارك وتعالى إيه؟ يراك. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يتأدب العبد بصفات البصرية له وبصفات البصر لله، وأيضا لا بد أن يسأل الله البصيرة، فهي أعمق وأفضل كثير من البصر، حتى يفهم نفسه ويعرفها ويعرف ربه ويعرف العلاقة بينه وبين ربه، فيمشي بالناس بمنهج يجعل له التوازنية والسلم في نفسه وفي مجتمعه وفي أمته وفي الناس أجمعين.
يعني وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا في الختام باسمكم مستمعين الكرام إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على ما قدمه من شرح لاسم الله البصير، ونقول لك شيخ أثابك الله وجزاك الله خير، على أمل إن شاء الله نلتقيك في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، يعني نلقاكم إن شاء الله يوم غد في حلقة جديدة بعنوان إياك نستعين مع أخوي رامي.